بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم ذكر بعض الروايات التي قد يستأنس فيها، لأن المؤمن ينبغي أن يكون أذنا صاغية لشكوى أخيه، فإذا تظلم من شخص لم يجز له أو لم يجب عليه أن يصده عن ذلك ويردعه عنه، بل يكون على الأقل من الجائز له أن يستمع إليه، ولعل ذلك يكون راجحا. تقدمت الإشارة لبعض النصوص، وكذلك من النصوص ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل مؤمن شكى حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه، فإنما شكى الله عز وجل، نعوذ بالله، شكى الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله. قال: وأيما رجل مؤمن شكى حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل. طبعا هذه الرواية ما فيها دلالة على المدعى، لكن كما قلت قد يستأنس فيها من حسن الشكوى إلى المؤمن حسن الإصغاء والاستماع إليه بنحو مطلق. أضف إلى ذلك روايات حسن الظن بالمؤمن، فإنها تقتضي البناء عملا على صحة موقف المتظلم وتصحيح الاستماع إليه، وإن كانت الروايات من جانب آخر تقتضي البناء على الصحة في المتظلم منه، من ذاك خصوصا إذا كان كلاهما مؤمنين، فكما أن هذا مؤمن ينبغي أن يحمل على الصحة فالمتظلم منه كذلك أيضا هو مؤمن ينبغي أن يحمل على الصحة. لا ذكرنا وقلنا مو أكثر من استئناس، يعني عموم. لا ما به دلالة واضحة، وإن كان بس به عموم مطلق ضر، حتى لو هو ضر عنده ضر مثلا من واحد ظنم ضر أذى به شمول، من هالناحية به شمول. وإن كانت الروايات من روايات حسن الظن من جانب آخر تقتضي البناء على الصحة في المتظلم منه وعدم قبول الطعن فيه من المتظلم، وما أكثر التجارب التي تناسب صحة ذلك وكونه مطابقا للواقع، فكثير من المتظلمين صادقون وكثير من المتهمين معذورون، فهو صادق في تظلمه، لكن ذلك الشخص المتهم بالظلم هو أيضا له عذره، فهذا متظلم لأنه يشعر بأنه قد انتهكت بعض حقوقه كذا، ذلك الآخر قد يكون هو عنده عذره، فماكو مانع أن كليهما يكون موضعا لحسن الظن للحمل على الصحة، وقلب المؤمن ينبغي أن يتسع لحمل الطرفين على الصحة ما أكثر ما تحصل. مو بعض الأحيان الإنسان كأنه هو باني على عدم إمكان الجمع بين الأمرين في الواقع، ومن ثم هو يجد نفسه تضيق عن حسن الظن بهما معا، فإما أن يحسن الظن بالمتظلم فقط كما هو عادة هو يصير تحت تأثير كلامه، أو يحسن الظن بالمتظلم منه فقط فلا يعبأ بكلام هذا، المفروض أنه هو من جهته ينفتح على كلا الأمرين على كلا الاحتمالين. يعني هذا ما كان من أمر التظلم. وأما الاستفتاء والنصح ف فالظاهر من أدلتهما الإطلاق لكلا حالتي كون الناصح صادقا وكاذبا، ما دام يصدق عليه أنه ناصح، فهو عنده فد غرض من نصيحته، هو عنده كذا، بس هو بالنتيجة الآن ناصح ولو بحسب ظاهر حاله. على أي حال سنشرح. والمستفتي عالما أو جاهلا، قد يكون المستفتي هو يعلم بالحكم لكن هو عنده غرض من الاستفتاء، وهو كما ذكرنا الوقيعة بالمستفتى عنه مثلا والإساءة إليه أيضا ممكن. نعم إن كان الشك في ذلك مخلا بإحراز انطباق العنوان المأخوذ في الجواز، يعني أنا ما أحرز كونه ناصحا، عنوان النصيحة بعد ما ينطبق، أو ما أحرز كونه مستفتيا. فإذا كان هو الاستفتاء له موضوعية، مرة الاستفتاء هو كله ما له موضوع، كله يرجع للتظلم، كان هذا أحد احتمالات المسألة. لكن إذا كان الاستفتاء هو له موضوعية بحد نفسه، فإذا هذا الكلام خرج عن كونه استفتاء، أو كان ليس واضحا أنه المراد منه الاستفتاء، ليس واضحا أنه استفتاء، يعني صار اشتباه وشك في إحراز العنوان عليه، عنوان الجواز. طبعا إننا ما نحق أنه نبني على الجواز مع اشتباه العنوان. جرى الكلام نفسه في البناء على تصديق المعنى، فإحنا من حيث هو بحد نفسه من نبني على تحقق الأمر، إلا من حيث المتمم، هاي الإمارة المتممة للبناء على الصحة. وهي ما هي الإمارة المتممة للبناء على الصحة؟ هي ما ذكرناه من أصالة تصديق المؤمن، ما ينبغي من تصديق المؤمن. فمثل ما تصديق المؤمن من حيث المظلمة، تصديق المؤمن من حيث النصيحة، هو ظاهره ناصح، بالواقع مشكوك أنه ناصح أو لا. أدلة النصيحة وحدها لا تكفي لإثبات الأمر، لأنه العام لا يمكن أن يكون حجة لإثبات مصداقه، بالنتيجة هو مصداقه ما لازم نحرزه حتى نقدر نطبق عليه حكم العام. ومن ثم فالأدلة بحد نفسها قاصرة، لكنها تتمم بالأمارات الواردة في تصديق المؤمن بالأدلة التي وردت على أنه المؤمن ينبغي أن يصدق ويتعامل معه، هذا جزء من التعامل الإيجابي بين المؤمنين هو حقيقة، حتى ورد أن تذكرون بعض النصوص اللي هي تسجل حقوق المؤمن، بعضها وظاهرها أنه مثلا لا يكذبه، مثلا أن لا يكذبه مثلا، وما أشبه ذلك من الأمور، إذا كان هي تقرأ يكذبه. بس بالنتيجة هي من شؤون التعامل الحسن بين المؤمنين. ولذا صار بناء الإنسان يصير عنده حالة أنه يعني يبتعد عن شخص يريد يحدثه عن آخرين ويبني على إسكاته، هذا جدا خلاف الأدب مع المؤمن. فتحصل من كل ما تقدم البناء على جواز الاستماع في حال الشك في صدق المتظلم والمستفتي والناصح، وبذلك انتهى ما عنا لنا من الكلام في الصورة الثانية، وهي الصورة التي ابتنت على أن يكون جواز الغيبة فيها أن يكون الاستماع فيها إلى غيبة جائزة بسبب دليل مخصص لعمومات حرمة الغيبة. الصورة الثانية كون الغيبة التي يستمع إليها جائزة لا بسبب عمومات مخصص، بل بسبب تزاحم حرمتها مع حكم آخر أهم منه، مع حكم آخر أهم منه، فيصير الاستثناء من حرمة الغيبة لأجل المزاحم، لأجل التزاحم. ومن الواضح أن الميزان في الجواز إن كان هو التزاحم فلا يقتصر في الجواز على الغيبة نفسها، فكما أن الغيبة تكون جائزة لكن في بعض الأحيان الميزان يشمل حتى السماع، بل يجوز السماع بل الاستماع أيضا لو كانت جهة المزاحمة تعم السماع أو تعم الاستماع، كما لو توقف إنقاذ المؤمن على غيبته واستماعها واستماع الغيبة معا، يعني على الغيبة والاستماع على غيبته واستماعها معا. فرضا أنه هذا المؤمن لا ينقذ إلا بغيبة واستماع، فإذن لابد من تحقيق الأمرين معا، والتخلف عن الاستماع سيؤدي إلى الإخلال بحفظ المؤمن، فطبيعي راح يتقدم. فرضية من باب فرضية، مو عنوان ثاني، تزاحم، أكو فرق بين تزاحم والعنوان الثاني. وإن اختصت بالاغتياب، يعني جهة المزاحمة إن اختصت بالاغتياب فلا وجه لجواز السماع بعد فرض تحقق ملاك الحرمة فيه وعدم وجود المزاحم له. هذه العبارة مقتبسة من كلام السيد الأستاذ في المسألة، احنا زينا بها كلامنا، بس هي إن شاء الله القضية واضحة، المطلب واضح. خلاصته أنه ما دامت القضية بميزان التزاحم فعليه تكون الغيبة جائزة بسبب مزاحمة حكمها لحكم حرمة الغيبة، فإذا جازت لأجل ذلك السبب فالاستماع أيضا يكون كذلك، إن كان هو أيضا محلا للتزاحم نرفع اليد، إن لم يكن محلا للتزاحم يصير الاستماع حرام السماع حرام، لكن الغيبة بحد نفسها تكون جائزتين. وأما سائر موارد الاغتياب في مقام الشهادة، سنحن راح نشير إلى مجموعة من الموارد اللي هي ترجع للتزاحم، بها يعني ذكريات علمية للمطالب التي بحثناها سابقا. أما سائر موارد الاغتياب في مقام الشهادة، تجوز الشهادة ولو به غيب، تذكرون، أو رد منتحل النسب أو جرح الرواة، هذه الأمور كلها ما قلنا أنه بها استثناءات خاصة من الغيبة ظاهرا، وإنما ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه من باب التزاحم جازت للتزاحم، لأنه ذيك هي عناوين هي لازمة فتصير مقدمة على حرمة الغيبة، أو النهي عن المنكر، أو حسم مادة الفساد، أو القدح في أهل المقالات الباطلة، أو النصيحة لو قلنا بجوازه للمزاحمة من باب التزاحم، لأن النصيحة كان هناك مسلكان في البحث عنها، مسلك التزاحم ومسلك التخصيص، صحيح؟ إحنا ربما قربنا التخصيص، لكن بالنتيجة مسلك التزاحم لعله هو المسلك الشائع في كلماتهم الشيخ الأنصاري ومن تبعه، يبنون على أن القضية من باب التزاحم، فإحنا بناء على كلامهم ستكون النصيحة أيضا من هذه الموارد. فقد يجوز الاستماع أو يجب حسب مقتضى كل مورد من موارده. ليش يجب ليش يجوز؟ خلينا نتأمل بالقضية، لكن لابد من الاقتصار فيه على ما به يتحقق الغرض المقوم للأهمية ملاكا الموجبة، هاي الأهمية الموجبة للجواز. فمثلا قد لا يجوز القدح في الرواة عندما لا شأن له في ذلك ولا حاجة عنده إليه إلى القدح في الرواة، لعدم وجود ملاك جواز ذكر الغيبة له. هو من جهته لا يوجد ملاك يقتضي أن تذكر الغيبة عنده، فأصل جواز الغيبة أمامه هو محل إشكال، صحيح؟ احنا لنفتر سلمنا بجواز جرح الشهود، او سلمنا بجواز جرح الرواة في مقام الجرح والتعديل من اجل تقييم الاخبار، وكان الجرح بالغيبة، يعني بذكر عيب مستور. تدرون بعض الجرح يكون بعيب ظاهر، هذا خارج عن كلام. كان ذكر الجرح بالغيبة في مثله إنما يجوز ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن نحفظ معالم الدين، صحيح؟ ومو أكثر من هذا، ما عندنا في الشيء آخر دل على أنه الإنسان إذا كان راويين يعني تسقط حرمته وحصانته المعنوية، ما صحيح؟ الراوي هو أصلا يتحمل معالم الدين كذا، مقام شريف أصلا. من حفظ على أمتي 40 حديثا، ما يحتمل أنه كون الإنسان راويا يعني يجعل منه غرضا لسهام المغتابين، ما عندنا احتمال في محله تقدم المطلب. فغايته كان من باب التزاحم، تزاحم لأجل ماذا؟ لأجل حفظ مضامين الرواة، مضامين الروايات، وتنقية وتمييز ما هو مناسب للاعتماد وما ليس مناسب للاعتماد. أكثر من هذا ما عندنا. فإذا شخص أصلا هو مو محل ابتلاء أنه هو يقيم الروايات، أو هو شخص مقلد ليس مختصا إطلاقا في هذا الشأن، فهو يرجع إلى الفقهاء حتى في غير الموارد الفقهية العملية المباشرة، بعض الأمور الأخلاقية، بعض تفاصيل الاعتقادات، هي أصلا مو اختصاصا مو شأنا ولا محل ابتلاء، ولا هو راح يقدر يقيم الأمور. فهذا هل يجوز أن نقدح في الرواة أمامه؟ أنا اطلعت مثلا على سبيل المثال على مثلبة عند أحد الرواة على أنه خلط في آخر عمره، فقد ذاكرته، اختل عقله، وهذا النقص نقصا كان مستور في حدود معينة، فأنا هل يجوز لي أن أشهر به أمام الناس؟ هو رجل محترم عند مزار ولحد الآن إلى حرمة وإلى مقام، فأنا أتي أشهر به، هذا يجوز أن أنشر هذا الكلام عنه بين الناس الذين لا يعنيهم حال رواياته بشيء، وإنما هم يأخذون الروايات من علمائهم من فقهائهم يعملون على أساسها. الظاهر أنه لا يجوز، وهو أيضا لا يجوز له الاستماع إليها، هذا الشخص الذي ليس معنيا بهذه الأمور، بمعنى أنه ليس مختصا بها ولا تترتب لديه آثار عملية، فليس له أن يطلع، فيذهب ويفتش وينقب في أخبار المثالب عن الناس، خصوصا أي ناس؟ هؤلاء الذين حملوا التراث العظيم، تراث الإسلام، سنة النبي صلى الله عليه وآله، وسنة العترة الشريفة التي هي امتداد للنبي صلى الله عليه وآله. وبناء على ذلك هما شاع بين الأكابر من تأليف المصنفات والمؤلفات في هذا الجانب، ما هو المنشأ فيه؟ وأما ما شاع من الأكابر من التصدي لذلك في مصنفات تجاوزت حدود زمانهم ومكانهم ووصلت إلى من لا شأن له بذلك من عامة الناس غير المختصين بهذه الشؤون والبعيدين عن الابتلاء بها، فقد يمكن تصحيحه شرعا بأن حصر وصول تلك المعلومات التي تتضمن اغتيابهم بالمختصين فقط متعذرا عادة، لا يوجد مجال أنه يصير عندنا مكتبة للجرح والتعديل تخصصية عنت بحيث ما يمكن أن يدخل فيها إلا شخص عند رقم سري من أهل الاختصاص، هذا ما كان موجود أصلا، هذا ما ممكن أصلا تطبيق. فحصر الموضوع بالمختصين ما ممكن، فيدور الحال بين ماذا؟ بين أن يسكت عن الأمر أو أن يصنف الأمر، يألف، صحيح؟ فينحصر الأمر بالتصنيف والتأليف، فإن تركه أو الإحجام عن نشره، يعني ترك التصنيف والتأليف أو يصير تصنيف تأليف، لكن هو يبقى عنده من تراث الخاص الشخصي ويمنع من نشره بين الناس. والإحجام عن نشره قد يستلزم اختلاط الحق بالباطل والغث بالسمين من النصوص حتى على أهل الاختصاص بسبب جهلهم بحال الرواة، فينحصر حفظ هذا الغرض الهام بماذا؟ بالتأليف. فهو يألف يضعه في بيد الباحثين، وتلك مصلحة عظمى ترجح عادة على مجرد اطلاع بعض المؤمنين على الغيبة ممن لا شأن لهم بتقييم النصوص وتنحيصها. وأما نفس قراءة عامة المؤمنين لكتب الجرح، احنا التمسنا المخرج هو العذر لمن كتب من المصنفين في هذا الشأن، أما المطالعين والمطلعين عليه أي عذر لهم أن يذهبوا ويفتشوا عن مثالب الناس؟ وأما نفس قراءة عامة المؤمنين لكتب الجرح ومن ثم الاطلاع على ما فيها من اغتياب لهم، فقد يقال بحرمته عليهم، لأنه من سنخ حرمة الاستماع إلى الغيبة، إذ من الواضح أنه لا موضوعية عرفا للقول في الغيبة، فإن الغيبة تشمل الإشارة والكتابة بلا إشكال، لأن مناسبة الحرمة لدى عامة الفقهاء في المسألة لا تعدو عن هتك المؤمن وكشف ستره وتحقق الوقيعة به والحط من شأنه لدى المطلع على الغيبة من دون فرق بين أنحاء الاطلاع، سواء كان ذلك من باب الاستماع إلى القول الذي فيه غيبة أو قراءة الكتابة التي فيها غيبة، بل حتى غير ذلك لو فرضنا الإشارة تحفظ ويكون فيها غيبة، أو التمثيل لعيوبهم يحفظ ويكون فيه غيبة أيضا كذلك، الكلام الكلام، فلا يقتصر فيه على الاستماع، بل يشمل الإشارة والكتابة، ويحرم منها ظاهرا ما يتوفر على تلك النكتة المقومة للغيبة. وعليه فلا يجوز كل ما يتوفر على تلك الجهة المقومة للغيبة، سواء قلنا هتك الستر كما هو المعروف مثلا عند سيد الخوئي ومن قبله ومن بعده من كثير من الفقهاء، أو قلنا هو الوقيعة كما لعله هو المعروف عند الشيخ الأنصاري وأيضا ما بنينا عليه وما بنى عليه أيضا بعض الفقهاء في هذا الشأن. على أي حال إذا تحقق العنوان لا يجوز حسب الظاهر. وعلى هذا الأساس لا يجوز ظاهرا الاطلاع على التقارير الأمنية التي تتضمن معلومات تسيء إلى أشخاص لهم حرمتهم وحصانتهم الشرعية إلا في حدود ما يقتضيه حفظ الأمن، أكثر من هذا ما، أما ما وراء ذلك فلا يجوز. نعم، خلينا نكمل المرة. نعم، بعد شيوع القدح وظهوره بانتشار الكتاب الرجالي أو الصورة المشينة للشخص التي تسجل عيبا فيه والتي تمثل إساءة له، وقيعة به، هتكا لستره، منشأ للحط من شأنه، أو بنشر التقارير المسيئة في وسائل الإعلام واطلاع الرأي العام عليها، إذا وصلت إلى هذه الحالة طلع الرأي العام عليها تسقط حرمة متابعتها من جهة خروجها عن حرمة الغيبة خروجا موضوعيا، حيث أخذ في موضوعها ألا تكون عيوبا ظاهرة. ويبدو أن وزر ذلك من أعظم الأوزار على من ينشر ذلك، فالظاهر من مجموع الأدلة من ينشر ذلك، من ينشر ذلك، بلي من ينشر هذا الأمر ويكون بمعرض الاطلاع عند الرأي العام، هذا سيكون وزره من أعظم الأوزار. فالظاهر من مجموع الأدلة أن قبح الغيبة عقلا وحرمتها شرعا تتفاوت بشدة الهتك والوقيعة في المؤمن. فإذا كان الهتك أشد يكون الفعل أقبح، وإذا كان الهتك أشد تكون الحرمة أشد. حسب الظاهر من خلال مناسبات الحكم والموضوع أن الهتك عندما يكون أشد وأشنع تكون الحرمة أشد وأشنع. ظهر الأدلة هكذا، ولكن لا يمكن القول بالحرمة فيه بحرمة ماذا؟ بحرمة المتابعة له، لأن بحثنا احنا في حرمة الاستماع والمتابعة، قلنا أن وسعنا القضية، لكونه عيبا ظاهرا لا يحرم الاطلاع عليه بحد نفسه، إلا أن يكون في الاطلاع عليه ومتابعته نحوا من الإسهام في التجريح والوقيعة في من له حصانة شرعية عن جواز اغتيابه والنيل منه، بناء على ما اخترناه من أن رواية أما العيب الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني فلا يحرم، بناء على ما اخترناه من أنه هنا هذه الرواية تبين حد الغيبة من حيث أصل بيان المعلومة، أما إذا كان فيها وقيعة فحتى لو كانت في الأمر الظاهر في غيبته فهي مشمولة. فهم الكلام الكلام، إذا كان الاطلاع يحقق غير الفعل الغيبة هذا بعد واضح، هو ميزانه واضح، أما إذا كان الاطلاع على مبنانا، إذا كان الاطلاع يحقق زيادة في الوقيعة أو يحقق زيادة في الحط من شأنه والنيل منه، أضرب مثال، إذا كان التشهير والغيبة قد تمت من خلال ملف صوتي أو صورة أو فيديو، وكانت في وسائل التواصل تتقدم من حيث ظهورها للناس غير المطلعين عليهم المتابعين عندما يبحثون في محركات البحث وأمثالها، تتقدم بسبب كثرة من يتابعها، كثرة المشاهدات، فتصير لكثرة المشاهدات موضوعية في زيادة التشهير، ومن ثم زيادة الوقيعة، ومن ثم زيادة الهتك، حتى عندما من يقول بحرمة الهتك، حرمة هتك المؤمن، حتى لو لم يعدها غيبة، لو لم تعد غيبة عندهم. مثلا على سبيل المثال احنا قريبين من آراء السيد الأستاذ، تقريبا نقدر نخبر عن مبانيه، ولكن من حيث هو قد يكون لا يرى أن هذا غيبة، ولكن يرى أنها زيادة في الهتك، إذا صارت زيادة في الهتك تكون هي إلى حرمتها من باب حرمة هتك المؤمن، وأن عورة المؤمن على المؤمن حرام، حتى احنا همات في اخر ما انتهينا اليه ان حرمة هتك المؤمن هي بحد نفسها بينها وبين الغيبة عموم من وجه. فاذا صار هذا يحقق هتكا اكثر فهذا من هذه الجهة ماذا سيؤدي؟ سيؤدي الى انه هذا الامر اذا كانت المتابعة فيها هذه الخصوصية في هذه الجهة فهذا سيوجب ويعني يحقق منشأ تسبيبيا واضحا، يعني سبب مباشر بعد راح يصير، مو مجرد تسبيب بعيد، سيحقق سببا مباشرا. لماذا؟ لزيادة الهتك، وهذا أول الكلام أنه يكون جائزا حسب الظاهر يكون غير جائز. ومن ثم لابد أن يؤخذ في فقه الإعلام أو في فقه وسائل التواصل، بل لابد أن يؤخذ في التقنينات التي تنظم هذه الأمور. مما يؤسف له أنه لحد الآن يوجد فوضى عارمة فيها إخلال كبير وخطير بالأمن الاجتماعي بسبب فقدان التقنين أو عدم تنفيذ بعض القوانين المرتبطة في هذا الشأن. في وضعنا على الأقل في العراق هذا واضح، وربما أيضا في دول أخرى، مما يجعل وسائل التواصل بل وسائل الإعلام عموما خلينا نعبر عنها مثلا مجال، يجعل فيها مجالا واسعا للإساءة والإخلال بأمن الناس عموما وعليه. فلا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار التقنينات التي تتناسب مع حفظ حرمات الناس، حرمات الأفراد في هذا الشأن. إذا الإسلام هو مصدر أساس للتشريعات، إحنا فهمنا لأدلة الإسلام وأحكامه ومصادره من خلال دراسة مصادره الأساسية الكتاب والسنة والحديث وإلى آخره، إحنا بحسب الظاهر عندنا أنه هذه من الأمور يعني المتابعة هكذا أمور أو نشرها هي بحد نفسها، نشرها هو يمثل جريمة وإساءة، ومتابعتها أيضا فيه جريمة وإساءة إذا كان هو إلى هذا التأثيرات. طبعا إذا كان إلى هذه التأثيرات فالمفروض أنه يصير كف عن هذه القضية. يعني أي مثل ما مثلا متابعة بعض المواقع اللي تمس الأمن، مو هنا يصير عليها مؤاخذة قانونية؟ إذا تمس الأمن العام للبلد أو سيادة البلد أو كذا أو ما أشبه ذلك، حرمات الناس هي لها قيمة عظمى في الإسلام، وهذه الحرمات أيضا يجب أن تحفظ، أن تلحظ. بدون ملاحظة لهذه الحرمات جدا هذا يسبب يعني آثار خطيرة على المجتمع، أصلا يخلي حالة من يعني خلل بالأمن، أمن الإنسان في حرماته خطير جدا. الآن مساكين بعض الناس بمجرد أن يضيع هواتفهم المحمولة إذا كان بها صور عائلية، يعني هم صاروا في معرض الهتك، صورة عائلية، عائلة قاعدة في داخل هذا ما بيها فرد شيء مشين بالمعنى الحقيقي الأخص، بس هو نفس هتك حرمة عائلة، هو نفسه هذا أنه خصوصياتها فجأة تكون بمتناول يعني الرأي العام كله، وهذا شيء قبيح جدا وخطير جدا. على أي حال هذه خلاصة للرؤية في هذا المجال. إذا عندكم ملاحظة تفضلوا بخدمتكم. أولا
بغض النظر عن الكاتب
وعد عزم، احنا بحثنا
بالنسبة للمطلع
هاي القضية فيما سبق اكو حرمة الاطلاع،
اي عدينا من حق الاستماع نطلع على الكتب الرجالية
صحيح.
ورفعنا هاي القضية بسبب الانتشار
الدعاء.
إن الانتشار طلع حوالي هي بحد نفسها
صحيح.
كأنما هذا البناء هو المخالف لسيرة ما عندنا رأي فقهي من أول إلى اليوم يفتي بهذا. فهذا شو يسوي؟ خلي عندنا مؤشر على أنه هذا رأينا الفقهي بمشكلة. فإما أن نشوف إحنا هاي الأدلة منصرفة عن هذا، وإما أن نبرز حجة توضح المطلب، إما بعنوان مجرد أنه ينطبق تحت عنوان الاستماع، هذا ممكن كحجة بحيث نقدر نبرز بها خالف مثلا ما نقول عليه ما استقرت عليه الطائفة. ما عندنا ولا واحد
جايب. وهذا السيرة والبناء العام هذا أعم من أن يكون ناشئا من العنوان الثانوي الطارئ بسبب صحيح. الانتشار أوه. فما يصلح حجة في مقابل الأدلة، لأنه سوى. هذا السيرة قد تكون ناشئة من الانتشار.
لا، هو هذا الموضوع كان أصلا زمان الأئمة، والأئمة أصلا شجعوا على كتابة الكتب، وكتبت في زمانهم الكتب الرجالية.
إذا لقيتوا فريد كتاب يعني رواية ثابتة عن الأئمة صلوات الله عليه، تشجع على ذكر تقييم الرجال وذكر مثالبهم.
هو نفس الكتابة في زمانهم وسكوت الأئمة هذا كان، يعني ماكو كتب ألفت عبد الله بن جبلة من زمان أمير المؤمنين.
بالنتيجة إذا كان فرد شيء يصلح دليلا على أنه بحيث هذه الكتب كان إذا كان هذه الكتب فيها مثالب بهذا المعنى الأخص، بهذا ذكر عيوب للمؤمنين اللي هم يعني مشون بالغيب، فطون نماذج من عندها وثبتونا أنه هاي كانت بمرأة ومسمع من الأمام.
هذا سيدنا المليئة كتب الفهارس، يعني يجي ثبتك وترجين هذا ما حد كان ما يطلب فيه هو كتب الفهارس مليئة بتأليف كتب رجالية في زمان الأئمة، ولا أقل الأئمة المتأخرين، لا أقل الأئمة المتأخرين عليهم السلام. كتب رجالية موجودة مؤلفة في زمانهم، وهذه الكتب الرجالية بمرأة ومسمع من الأئمة ما وصل لنا.
سيدنا قزونا نماذج حتى يصير الأمر يعني يصير الأمر واضح. أنا هذا في الدعاوى نماذج عن وجود غيبة في هذه الكتب شائعة، بحيث سكوت الأئمة عنها. أنا ما قلت إلا يسميها، أقول المهم بها غيبة. إحنا بحثنا عن التسمية.
لا، أثبت أنه أكو كتب رجال في زمان
العلم. لا، هذا ما يفيدنا.
ما يفيدنا.
هذا مثل ما أن يوجد رجال في زمان العلم، أصلا ما راح يأثر في المطلب. احنا المهم عندنا انه بحثنا في حرمة الغيبة، مو بحثنا في حرمة كتب الرجال. فاقول اذا هذا ثبتونا يا ثبتونا انه اقول ثبتوه حتى يتم المطلب.
ما وصلت الينا الكتب حتى،
فاذا ما وصلت بعد ما نقدر نحرز اذا هو كان هناك
وصل الينا عنوان كتب رجالية.
اذا وصل ما ندري شنو كانت طريقة الكتب الرجالية، قد يكون هي تذكر بس الامور الظاهرة.
لأن الشيخ الطوسي ينقل عن الطائفة إنا وجدنا هاي نص عبارته، إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناكر للأخبار، فضعفوا الضعيف ومدحوا الممدوح وذموا، وقالوا فلان المخلط وفلان. هذا الطائفة، هذا حش الطائفة، هذا الشيخ الطوسي ينقل اللي كان زمان الأئمة. هو 460 وفاصلت بين الأئمة.
هذا ما يكفي، هذا واحدة ما يكفي أعم من المطلب. هذا ما يكفي.
مدحوا ذموا
يضعفوا، يقول هذا ضعيف من عمل الكلام.
لا، فلان كذاب، هاي العبارة موجودة.
إيه، فأقول إذا كذاب بحيث إحنا كنا نحرز أنه متحقق خصوصيات الغيبة. إذا ما أحرزنا هذا ما يكفي. عندنا عمومات الغيبة عمومات قوية توجب هذا الأمر. إحنا هم إذا جاز هذا الأمر ربما يكون جائزا، هذا الأهم منها، ربما يكون جائزا لانحصار المحافظة على المصالح العليا لحفظ النصوص وتقييمها من هذا الباب. وربما فبالنتيجة ما عندنا حجة تامة على القضية. يعني هذا أعم الفعل، احنا شنو عندنا اصلا؟ مو فعلهم، سكوت الإمام. فسكوت الإمام عن وتقرير لهذا الأمر، هذا غاية الأمر. هذا قابل شلون فعل؟
ما دموا الأئمة قالوا فلان كذاب وفلان
هذا إذا هم الأئمة ذماء وخوهم الأئمة بعد أعرف بما يكونون. إذا إحنا إذا الأئمة ذماء إذا الأئمة ذماء وإحنا هم نذم من ذماء فهذا قدر المتيقن عندنا. أما أنه نجي نستحل أن نذم أحدا في غير هذه العناوين ما ندري ذنب الأئمة شنو من شاء كل شيء لابد نقيمه. ولهذا احنا من اجينا الى الروايات التي قد يستأنس منها لجواز الغيبة ولو في حدود معينة ايضا استقصينا عنها انه قد يكون هي هذه توسع تضيق ترجع الى الاستفتاء ترجع الى مثلا عيوب الظاهرة ترجع الى اي شيء اخر من هذه الامور لا بأس هذا لازم نبحث عنه. بدون ذلك بعد ما راح نقدر نبني على القضية. أما عمومات الغيبة وحرمتها هذه العمومات إذا كانت ترتفع لأجل هذه الخصوصية خصوصية الـ يعني بيان معالم الدين المحافظة على معالم الدين أو من باب النصيحة بالنتيجة تصير في ضمن هذا الأطاء والنصيحة لمن هو في محل ابتلاء. أما إذا شخص مو محل ابتلاء هذه القضية فإنه يجي ينصح شنو على أساس ينصح ما نقول أنت فلان لا تشارك فلان هو أصلا مو محل أنه يشارك لا عنده أموال حتى يشاركه ولا يعني هو بهذا الصدد فإحنا نيجي ننصحه على هذا الأساس أو لا تتزوج فلانة كذا وهو أصلا مو بصدد زواج فما له معنى أنه يجون يسيئون إلى امرأة هذا هم كذلك كذا نصيحة أيضا تبقى القضية في هذا الأطار وفي هذا الحد
ويميز القضايا بهذه الدقائق وأنه أحكام هذا ثانوي وهذا كذا اللي هو كفر الشيء موجود واقع عند الشيعة يعني إنكار ما أدري شنو أعبر عنه إنكار هذا
إحنا خو ما قاعد ننكر نقول فقه حرام وقراءة القرآن حرام ونزول الملائكة على الأنبياء حرام ما وصلنا لهذه الحال بهذا إنكار الضروري إحنا قاعد نقول الغيبة هذه اللي أكدوا عليها أهل البيت صلوات الله عليهم بمختلف الطرق وطبقوا عليها كثير من الآيات الشريفة. هذه الغيبة تشمل هذا المورد إلا ما خرج بالدليل. فإذا تم دليل عندنا على القضية جيبوا لنا إياه. أما ليش واحد يضيق صدره من يقوله جيب دليل حتى يثبت؟
لا أقول دليل ما شفناه. تريدون فرش شيء مستحيل. نقول الأئمة كان زمانهم كتب رجالية تقول
هذا مو هذا أعم هذا أعم وما يصلح.
زين أرد أقول هذا لو كانت هذه الحالة هاي الحالة أصل وجود كتب رجالية بغض النظر
نعم
أكو وجود إجمالا بغض النظر عن تفاصيل
نعم.
وجود رجالية فيها مدفن في هذا المقدار متفق عليه ولا
هذا ما يكفي لإثبات
لا بس هذا متفق عليه ولا
هذا يعني في الجملة موجود
إجمالا
نعم. نعم.
زين الأئمة بمرأة ما اسمع منهم هذا ولا
أقول مو هكون ثبت الصغرى أخو واضح قلنا هذا ما يثبت المطلب أنه كانوا يقدحون في بعض المؤمنين بالأمور المستورة الخاصة هذا وإذا ثبت إذا ثبت كن نحرز أنه هذا كان ما بمصلحة عليا لأنه هم ينشروه ولو كان يطلع عليها بعض الناس لأجل المحافظة على لأن ما عندهم طريق كما أشرنا في الآخر المطاف مثل ما إذا واحد قال أنه مثلا المعاملة الفلانية هاي ما تشملها الأدلة العامة مثلا للبيع لكن هذه تصير من باب المصالحة قل لا ما يصير لأنه هاي المعاملة قطعا صحيح وما يخالف احنا انفينا جواز المعاملة من حيث البيع وصحتها لكن خذ بينا وجه آخر إلها فهذا الفعل الخارج ربما ينطبق مع هذا الذي نقوله. أما أنه تجي تحرز أن تقرير الأئمة ناشئ من العنوان الأولي هذا واي بمجازف
هو شيء ثانوي هذا الشيء
هو هذا الفعل الخارجي الفعل الخارجي ما يصلح لإثبات أن الجواز أولي ما يصلح لإثبات أن الجواز أولي هو قد يكون ثانوي خلاص
سيش هذا هو رجالي مشهور
ذكر الله بلي
رجالي مشهور ذكر زمن وجن قلع هذا قالوا هذا مشهور هو ما متجار بعد
فهو لازم ليش كنا نكون نحرز أنه هو هذا ما داخل بمستثنيات الغيبة، ونحرز أيضا أنه هذا ما كان في ضمن هذا التزاحم اللي هو مقوم للمحافظة على
سيدنا القضية. احنا كتبنا الرجال يرون في الكتاب المثالب للجاحد، يعني حتى وانت اقراها
لهذا قلنا جيبونا صحيح. نعم مو واضح، بالنتيجة لازم نثبت القضية.
هو اكو دعوة يدعي الشيخ التبريزي على الكتب الرجالية انه من زمن
تفضل السيد احنا وسلم خل خل
حتى كلام الشيخ الطول ما يثبت مدة قد فرق عن 100 سنة تقريبا، فوق 100 سنة، فهاي قبله 25-50 سنة هو يقصد دول أصحابه. من يقول يقصد؟
أيوة، لهذا احنا صغرى الوجود، صغرى وجود تقرير من الأئمة صلوات الله عليهم لارتكاب الغيبة في مقام الجرح ما ثبتت، وإذا ثبتت فهي أعم من أن تكون ناشئة من الجواز الأولي أو الجواز الثانوي، فمن صير أعم بعد ما تصلح حجة على الجواز الأولي. بالنتيجة واحد لازم يتوقف
منها.
يعني حسب الحالة، مو الكتب، طباعة الغيبة، طباعة الغيبة بها موازين، فإذا هي توقفت على أنه تحفظ بها معالم الدين بالنتيجة هو نفس الشيء. إذا أولاً جدا إحنا بالنسبة لنا كتب الرجال إذا صارت هي ظاهرة بعد ما صار عيبا مستورا، وهذا خرج عن الكلام من هذه الجهة، وهذا ذكرنا هذا المرة. بالنتيجة هو قد ما يصير وقيع، إذا هو قاعد ينقل واحد ينظف كلام أحد وهو بفعله ما راح يصير وقيع، ينشر فهو ينشر أمر هو عام، فإذا كان به وقيعة وكذا التوقف في محله. إذا فرد واحد هو عنده فرد مبالغة في النيل من الناس مثل ما الآن بعض المعاصرين يرتكبون في أنه يهتكون بعض الأشخاص ويذكرون مثالبهم الخاصة على أساس أنه هذا توثيق تاريخي، إحنا نقول يجوز. هو مثل ما هذول الناس اللي بعصرنا لهم حرمة، هو هذا زرارة ومحمد المسلم وأبو بصير وكذا هم إلى حرمة، واحد يجي ينقل فرد قضية بيها خصوصية لأبي بصير أنه كذا دخل على جارية وما أدري كذا قال لها، فالإمام هم النبس، يجي واحد يهتك هذا الأمر أول الكلام. أصلا المنقول عن السيد السبزواري هذا مو حجة، بس من باب الاستئناس يعني بمذاق الشارع منقول عن السيد السبزواري رحمه الله أنه كان يقول اللي هو يصير عنده يعني تسامح أو مثلا اندفاع في هذا الشأن يبتلى، يصير يبتلى بآثار وضعية شديدة في هذا الشأن الرجال. إيه يصير عنده ابتلاء في هذا القدر، فهو الإنسان المفروض يصير حذر في هذا الشأن مثل بقية الشؤون. أما أنه هذا صار راوي مسكين، إذا صار راوي يعني كأنه سقطت حرمته، شو على أي ميزان هذا؟ ونفس الشيء حتى السياسي شي يجوز أن تسقط حرمته؟ هم الكلام أي مثل السياسي في واقعنا الاجتماعي، أحسنتم، مثل السياسي أو مثل المرجع بعض الأحيان، هم مو بس الشيء.